أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقطوع بعض مقطوع اليد، قلنا بأن فيها ثلاث حالات: تارة يكون القطع من فوق المرفق بحيث يكون بعض العضد باقيا، عرفتم بأنه لا يجب غسل العضد، وإنما الواجب هو أن يكون الغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمفروض قطع اليد من فوق المرفق بحيث لم يبق من العضد إلا شيئا. في هذه الصورة قلنا بأنه لا ريب ولا إشكال في عدم وجوب غسل ما بقي من العضد. للصحاح المتقدمة صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة رفاعة، صحيحة علي بن جعفر، بناء على التأويل الذي ذكرناه، فحينئذ الحكم مسلم. إلا أنهم قالوا الأولى بغسل ما بقي من العضد، وهذه الأولوية ذكرها صاحب الجواهر بأنه وجيه له وجه، إما بناء على البدلية أنه يبقى العضد بدلا على عنوان البدلية بدلا عن اليد المقطوعة، فحينئذ بدلية، أو أننا نحمل تلك الصحاح على أنه ما كان القطع من فوق العضد بعد عدم دلالتها بالوجوب على الوجوب نحملها على الاستصحاب، فلا بأس بأن نغسل العضد وما بقي من العضد إما على نحو البدلية، أو أن هذه الصحاح بعد عدم ظهورها في الوجوب نحملها على الندب. وبعضهم قالوا للخروج عن خلاف الشيخ المفيد والكاتب وهو ابن الجنيدي، حيث ذهب وبعض آخرين حيث ذهبوا إلى وجوب غسل ما بقي من العضد وإن لم يكن لهم دليل على ذلك. هذا ما يتعلق به. الحالة الثانية، ما إذا كان القطع من دون المرفق فلا إشكال في وجوب غسل اليد، أي الباقي من اليد، أما للإجماع الذي ادعاه جمع من الفقهاء رحمهم الله، بل في المنتهى نسبته إلى أهل العلم ولا إشكال فيه حينئذ، فالحكم مورد إجماع الفقهاء ومنسوب إلى أهل العلم. ثم استدل على ذلك بالاستصحاب، أننا نشك في أن غسل اليد، قال وجوب غسل اليد قد انتفى وسقط بعد قطع بعض أجزاء اليد الذي يجب غسله أو لا، نستصحب الوجوب حينئذ. وسيأتي أن السيد الطوئي استشكل في هذا الاستصحاب من جهات ثلاثة، وسيأتي ذكرها والجواب عنها. هذا هو الدليل. ثم الإطلاقات التي دلت على وجوب غسل اليد بعد عدم استفادة أن أجزاء اليد ارتباطية، بحيث أنه إذا سقط جزء سقط الباقي، ما استفدنا من الأدلة، فنرجع إلى تلك الإطلاقات. وذكرنا أن اليد يطلق على كل جزء، جزء من هذه اليد ومن هذا العضو يطلق على بعض الأجزاء، يطلق على، فاليد له إطلاق، لها إطلاق يشمل جميع الأجزاء، ولم يقم دليل على أن تلك الأجزاء ارتباطية بحيث إذا سقط جزء لم يسقط الباقي، فحينئذ نتمسك بالإطلاقات في وجوب غسل ما بقي، وهذا واضح. الدليل الثالث الرجوع إلى الصحاح المتقدمة، منها صحيح علي بن جعفر، حيث سأل عن أخيه موسى بن جعفر، حيث سأله عن الأقطع أو عن من قطعت يده من المرفق، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ما بقي من عضده. فحينئذ هنا استفدنا من كلمة من عضده، أو السؤال كان من المرفق، من ابتدائية، والمن الابتدائية وحرف الابتداء يدل على أن المرفق خارج لم يكن داخلا في القطع حينئذ، هذا هو ظاهر حرف الابتداء، هذا معناه. أن الابتداء هذا خارج، وإنما القطع كان من دون المرفق ويدل على المطلوب. كذلك في جواب الإمام يغسل ما بقي من عضده، إن من هنا تبعيضية لا أن تكون بيانية لكلمة ما، ولا أن تكون متعلقة ببقية. فإنه لو قلنا بأنه بيان لما خلاف الظاهر، وإن قلنا بأنه متعلقة ببقية معناه أنه خلاف كلام الإمام يصير يبقى يغسل ما بقي من عضده، فالصحيحة حينئذ تدل على المطلوب بوضوح من الابتدائية الواردة في كلام السائل، من التبعيضية الواردة في كلام الإمام يغسل ما بقي من عضده، فإن من هنا للتبعيض أي ما بقي وبعض ما بقي من عضده حينئذ، فإشكال ولا إشكال فيه من هذه الناحية، فالصحيحة تدل على المطلوب. كذلك صحيحة محمد بن مسلم صحيحة رفاعة أيضا بعد ما ذكرنا من التوجيه فيهما يشمل المقطوع اليد إذا قطع جاز بعض أجزائه من دون المرفق، فالحكم لا إشكال فيه من هذه الناحية. نعم هذه الصحاح لم تبين مقدار الغسل، لكنما لا نحتاج إلى هذا تبيان، إنما يرجع إلى المرتكز. إذا كان بقي من اليد ربعه نغسل الربع، إذا بقي منه ثلثان نغسل الثلثان، إذا بقي منه أقل وأكثر فهم قل نغسل الباقي سواء قل أم كثر حينئذ، فهذا لا إشكال فيه. نأتي للاستصحاب. استشكل السيد الغوي على الاستصحاب أولا بأنه من الاستصحاب في الأحكام، وهو يرى بأن الاستصحاب في المحكم لا اعتبار به، ولكن ذكرنا مكررا أن الاستصحاب كما يجري في الموضوعات يجري في الأحكام أيضا، وأثبتناه ذلك في الأصول. فحينئذ هذا الإشكال مبني على رأيه من أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام. ثانيا أنه شك في بقاء الموضوع، أن موضوع الأدلة هو من؟ هو اليد. هل يسبق اليد المحدودة بين أطراف الأصابع إلى المرفق، فهل يسلق على هذا الباقي أو لا يسلق عليه؟ فالشك في بقاء الموضوع حتى نجري الاستصحاب. لكن الجواب عن ذلك ذكرناه الآن، أنه صحيح أنه كلمة يد واردة في هذه، وغسل يده وغسل يده وأمثال ذلك، إلا أن اليد لها أجزاء، وهذه الأجزاء يد تطلق على جميع أجزائه وجزئياته وما يرد فيها، وتمسكنا بالإطلاق في وجوب غسل الشعر، في وجوب غسل الإصبع الزائد، في وجوب غسل اللحم الزائد في اليد للإطلاق الشامل لليد حينئذ. فاليد يطلق على الأجزاء والجزئيات الموجودة في هذا المحدود الذي يجب غسله. هذا الأمر وإشكال السيد صحيح فيما إذا قلنا بأن تلك الأجزاء والجزئيات مأخوذة على نحو الارتباطية، بحيث إذا سقط جزء يسقط الباقي، ولكن قلنا بأنه لم يقم دليل على أن تلك الأجزاء هي مأخوذة على نحو الارتباطية، بل أن اليد الذي هي موضوع الحكم يشمل كل جزء من أجزاء هذا. هذا الإشكال أيضا غير وارد. الإشكال الثالث أنه قال هذا الاستصحاب تعليقي، إن كان الشك بعد دخول الوقت أن هذا المكلف إنما يجب عليه غسل الوضوء لأجل الصلاة، وجب عليه الوضوء، ثم الآن بعد قطع اليد في أثناء الوقت يشك في أن الوجوب سقط، استصحاب الوجوب يجري، فإن هذا قد تعلقت ذمته بوجوب الوضوء، والقطع كان في أثناء الوقت وبعد دخول الوقت يشك في أن هذا الوجوب سقط بسقوط بعض الأجزاء، يستصحب الوجوب. أما إذا كان قبل الوقت وقبل تعلق الوجوب بذمته، لم يكن الآن متعلق ذمته بوجوب الوضوء لصلاة الظهر فحينئذ قطعت يده هنا قبل الوقت، فإن اليد التي يجب غسلها بتمامها لم تكن موجودة الآن حينئذ، ولم يكن الوجوب متعلقا عليه به حينئذ، إلا إذا قلنا بالاستصحاب التعليقي، أي في صورة ما إذا تعلق الوجوب به بعد دخول الوقت يجب غسل الباقي، فيجب الآن غسله أيضا. هذا استصحاب تعليقي، وقال بأن الاستصحاب التعليقي لا اعتبار به أيضا، عنده لا اعتبار للاستصحاب التعليقي. هذا هو الإشكال الثالث. إلا أن الجواب عن ذلك أن الحكم تعلق بغسل اليد، كان قبل الوقت أو قبل، هذا حكم تعلق بغسل اليد، واليد لها أجزاء وجزئيات، ولم تكن تلك الأجزاء ارتباطية، فحينئذ ما يسلق على جميع اليد يسلق على بعض اليد، فنستصعب ذلك الوجوب حينئذ، ولا إشكال من هذه الناحية، فالاستصحاب تام أيضا. وسيأتي في موضعه أن الدليل الذي دل على الاستصحاب حجية الاستصحاب التنجيزي يدل على حجية الاستصحاب التعليقي أيضا، فحينئذ التعليقي أيضا على رأيه بأنه استصحاب تعليقي، فإن الاستصحاب التعليقي أيضا تام، وسيأتي بيانه. وكيفما كان لو لم يجر الاستصحاب أن في تلك الأدلة غنى وكفاية، صحيح علي بن جعفر إطلاقات الأدلة في إجماع الفقهاء كأف في ثبوت هذا الحكم، أي وجوب غسل ما بقي من اليد. هذا بالنسبة إلى هذه الحالة. الحالة الثالثة، ما إذا كان القطع من بعض المرفق بحيث بقي من عظم العضد شيئا، حينئذ أليس هي عظام دخلت في ضمن هذا المرفق، عظم من الذراع، عظم من العضد، قطعت يده من عظم الذراع بقي عظم العضد، حينئذ نقول بالوجوب لنفس الأدلة التي ذكرناها في الحالة الثالثة تجري في المقام أيضا، أن صحيح علي بن جعفر يشمل ما بقي، يغسل ما بقي من عضده، فإنه يغسل هذا الجزء منه معلوم ويجب غسله حينئذ، فنفس الأدلة تدل في المقام أيضا. هذا بناء على الوجوب النفسي لغسل المرفق واضح. وأما إذا قلنا بأن غسل المرفق إنما كان غسل مقدمي لا أن يكون غسلا نفسيا، فالأمر مشكل حينئذ، إذ كان هذا مقدمة لغسل الذراع، والآن سقط الذراع بالكلية، بقي من عظم العضد حينئذ، فلا يجب بناء على هذا الرأي، إن قلنا كما ذهب إليه جمع من أن غسل العضد مرفقي كان مقدميا لغسل الذراع والتيقن بغسل الذراع كله، حينئذ إثبات الوجوب لغسل ما بقي من المرفق مشكل. إلا أننا ذكرنا سابقا بأنه لا دليل، بل الظاهر من الأدلة التي أقاموها من أن غسل المرفق إنما هو وجوبه وجوب نفسي لا أن يكون وجوبه وجوبا مقدميا، وتقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر مسألة وهو الإصبع الزائد في اليد.